السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الله تعالى لعباده عددا من العبادات، وجعل تلك العبادات كثيرة متنوعة، فليست كلها بدنية أو قولية ظاهرة، فمنها ما هي عبادة قلبية، ومنها العقلية أيضا، ومن العبادات ما يجمع بين ذلك كله أو بعضه. والمراد من هذا التنوع عبادة الله بالكلية، وأن لا يمل العبد من العبادة إذا كانت على نسق واحد. ومن أجل العبادات عبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهي التدبر الذي يحرك القلوب ويوقظها من غفلتها. ما المقصود بالتدبر لغة واصطلاحا؟ وهل هو خاص بالقرآن الكريم؟ ما حكمه وما أثره على النفوس؟ وهل هناك ترابط بين التدبر والتفكر والتأمل؟ أليس التدبر خاصا بالعلماء؟ فلماذا يؤمر الناس به ويوصفون بالغفلة عنه؟ التدبر عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، تبرز قضية عبادة التدبر بشكل واضح، لأننا نغفل عنها جميعا. ربما أصبح التدبر مثل الشيء المبهم الذي يعني يشعره الناس أنه خاص بفئة معينة من المسلمين، ولا يعني كل عبد تجاه القرآن الكريم وغيره. لو عرفنا التدبر أصلا بشكل عام ماذا يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فجزاك الله خيرا على طرح هذا الموضوع بين يدي رمضان، خاصة وأن الناس عنه غافلون، ما أقول عامة المسلمين بل خاصتهم. يدلك على ذلك أن أكثر المسابقات التي تجري والمنافسات التي تدور إنما هي في الحفظ، يتبارى الناس في حفظ القرآن، حتى إنه قد صار في أبناء المسلمين من يحفظ أرقام الآيات وأرقام السور ومواضعها وأرقام صفحاتها وما إلى ذلك، وكل ذلك خير وبركة ويدل على عناية بالقرآن، لكن المقصود الأعظم هو التدبر. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبر القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن الرجل منهم ليقول قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أقوام سيأتون فيشربون القرآن كشربهم اللبن، قال المناوي رحمه الله، بمعنى أنه سهل على ألسنتهم دون أن يفقهوا له معنى. يعني يمكن لواحد منهم أن يقرأ شطرا كبيرا من كتاب الله الكريم لكنه لا يفقه له معنى. ويدلك على ذلك بأننا جميعا نحفظ مثلا سورة الإخلاص، لكن لو سألت أكثر الناس ما معنى قول ربنا الله الصمد، أو في المعوذات لو سألته عن قول ربنا ومن شر غاسق إذا وقب، أو عن معنى الخناس، هذه الكلمة على أي شيء تدل، فضلا عن المعاني الخاطئة التي يظنها بعض الناس. يعني بعض الناس إذا سمع قول ربنا والعاديات ضبحا فيظن أن الضبح والذبح وأنهما مترادفان، أو لو سمع قول ربنا جل جلاله وأهش بها على غنمي يظن أن الهش، يعني كما قال بعض الناس هش هش هش، هذه هي معنى الآية، وليس ذلك مقصودا. ولذلك نقول ما أحرانا أن نعرف بأن التدبر مقصود وأننا به مأمورون. وكلمة التدبر معناها النظر في أدبار الأمور والتفكر في أواخرها،
وليست هي فهم المعاني. يعني ذكرتم الآن أنتم أمثلة لفهم المعاني.
نعم، سيأتي الآن يعني بأن فهم المعاني جزء من التدبر.
جزء من التدبر.
نعم. ولذلك يقال تدبر فلان في الكلام أو تدبر الكلام، أي نظر في أوائله وأواخره وعرف ما يرمي إليه. ولذلك نقول تدبر القرآن هو تفهم معاني ألفاظه، والنظر فيما تدل عليه آياته مطابقة، وما يدخل في ضمنها من الإشارات والتنبيهات. بمعنى أن تدبر القرآن الكريم يشمل معرفة معاني الألفاظ، معرفة أسباب النزول، معرفة المكي من المدني، والخاص من العام، والمطلق من المقيد، والناسخ من المنسوخ، معرفة الأحكام، معرفة الحكم.
لكن ليست هذه تسمى تجمع في علوم القرآن يعني؟
علوم القرآن أيضا جزء من التدبر، وإلا التدبر غايته ونهايته المعاني التي يفتح الله بها على العبد مما لم يسبق إليه. بمعنى أن المسلمين قد استقر عندهم أن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ولذلك أخي أويس، يعني نقول الآن يوجد من المفسرين المعاصرين من وصل إلى معاني ما وصل إليها الأولون. يعني مثلا لما تقرأ في تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، يقول: وقد اختلف الأصوليون هل الترك عمل أم لا. يعني كونك تترك الشيء هل هذا عمل تؤاخذ عليه أم لا؟ قال: وقد وجدت أن الترك عمل في آية من كتاب الله عز وجل، في قول ربنا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله جل جلاله جعل الترك فعلا. وكذلك مثلا تجد بأن رجلا من المعاصرين هو الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، يقرأ قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم يقرأ في سورة يونس: وإن يكذبوك أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. هناك في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله، وهنا: فأتوا بسورة مثله. قال التي في سورة يونس: فأتوا بسورة مثله، أي مثل القرآن. وهناك في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله، من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. لو تأملت هذا المعنى معنى صحيح والآية تدل عليه، وقد لا تجده في كتب المفسرين.
لكن بسورة من مثله كيف تكون بسورة من مثل محمد؟ يعني
بسورة قرآنية من رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا
بهذا المعنى.
بهذا المعنى نعم، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. لو نظرت أيضا في تفسير التحرير والتنوير للشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور، وهذا الرجل حقه مهضوم لأنه من علماء المغرب أو الغرب، هو رجل تونسي وكان شيخ الزيتونة رحمة الله عليه، ودائما علماء المغرب ما وجدوا حظهم من الشهرة والذيوع كالذي وجده علماء المشرق، وهذه آفة يعني من قديم ليست جديدة. تجد في تفسير التحرير والتنوير كثير من المعاني خاصة من ناحية اللغة مما لا تجده في كتب الأولين. أما ما يسمى بالإعجاز العلمي فذاك شأن كبير ومضمار واسع، وقد نبغ فيه أناس فتح الله عليهم.
وبالتالي يكون التدبر هو معرفة المعنى المباشر وكل ما يتصل بالآيات، ومعرفة أيضا النظر فيما وراء هذه المعاني. هل هناك اختلاف بين العلماء في تفسير قضية التدبر؟ يعني هل بعضهم يراها أن التفسير هو تدبر فقط، أم أنهم كلهم مجمعون على هذا المعنى الذي ذكرته؟
لا، هو يكاد يكون الإجماع حاصلا على أن التفسير جزء من التدبر، وإلا فالتدبر أعمق وأعظم. لذلك مثلا لما تقرأ بأن أمنا عائشة رضي الله عنها مكثت ليلة كاملة تردد: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي رضي الله عنها. هي يقينا تعرف تفسيرها وما تدل عليها هذه الألفاظ، لكنها رضي الله عنها عاشت مع المعنى وتصورت تلك الحال، مما حملها على الوقوف عندها والتدبر فيها. بعض السلف كان يقول: والله إني لأقف عند الآية أتأملها وما أشبع منها حتى يطلع الفجر. آية واحدة من كتاب الله الكريم يقف عندها ينظر فيها ويتدبرها ويتأملها ويجد في ذلك لذة وحلاوة لا يجدها أصحاب الطعام والشراب أو أصحاب الملاهي، كما قال القائل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطلول عناقي. يعني حتى العلماء قد يجد أحدهم في البحث والتنقيب والنظر في الكتب من اللذة ما لا يجده أصحاب اللذة الحسية. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حين مكث ليلة كاملة يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا أيضا فيه تدبر عظيم.
التدبر مقصور فقط على آيات كتاب الله عز وجل أم يعني تدبر في السنة، تدبر في الكون؟ يعني
نعم، هو التدبر قلنا النظر في عواقب الأمور وأواخرها في كله. نعم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نعم. وكذلك أنبه هنا على معنى التلاوة. الله جل جلاله قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه
حق تلاوته.
حق تلاوته شاع عند الناس بأنها أن يعطى كل حرف حقه ومستحقه،
تجويد يعني، ذهب إلى التجويد.
لكن المفسرين يقولون: لا، التلاوة نوعان. التلاوة الأولى بمعنى القراءة، وهذا في قول ربنا جل جلال: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. هذه التلاوة بمعنى القراءة، ومطلوب منا أن نتعلم أحكام التجويد وأن نعرف مخارج الحروف وأن نجتهد في ذلك حتى يكون أحدنا ماهرا بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ثم المعنى الثاني التلاوة بمعنى الاتباع. جاء فلان يتلوه فلان، أي يتبعه فلان. ومنه قول ربنا جل جلاله: والقمر إذا تلاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، أي تبعها في طلوعه. فالتلاوة بمعنى الاتباع، أن تحل حلاله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فهنا جمع المعنيين: تلاوة بمعنى القراءة وتلاوة بمعنى الاتباع.
نعم. مجالات التدبر هل هي يعني مقصورة في النظر في آيات الأحكام أم في آيات التفكر في الكون، أم يعني هل وضع القرآن مجالات محددة للتدبر؟
لا، القرآن كله مجال للتدبر. ولذلك ما قاله بعض الأصوليين بأن آيات الأحكام 500 آية، العلماء رحمهم الله أكثرهم يقولون بأن هذا القول ليس دقيقا. يعني حين يتكلمون عن شروط المجتهد يقولون: أن يكون حافظا للقرآن أو أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ويقولون بأن آيات الأحكام نحو من 500 آية. لكن أبدا، القرآن الكريم تؤخذ الأحكام من قصصه، تؤخذ الأحكام من أمثاله. ولذلك مثلا لما نقرأ قول ربنا جل جلاله مثلا اليوم الجمعة قرأنا سورة الكهف: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. العلماء يقولون في الآية دليل على جواز الوكالة، هنا توكيل. حين يقرؤون قول ربنا جل جلاله: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يقولون: دلت الآية على جواز أن يكون المهر منفعة، ليس بالضرورة أن يكون المهر
مالا
نقدا أو متاعا، لا، ممكن يكون منفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فالمقصود بأن قصص القرآن، أمثال القرآن، تؤخذ منها الأحكام مثل ما تؤخذ من آيات الأحكام الظاهرة.
نعم. التدبر يعني الذي يذكر أيضا في تدبر الآيات في كتاب الله عز وجل، يقصد به آيات القرآن فقط أم يقصد به آيات الله في خلقه الظاهرة؟
لا، العلماء رحمهم الله يقولون آيات الله عز وجل نوعان، آيات الله المسطورة وآيات الله المنظورة. آيات الله المسطورة كما في قول ربنا جل جلاله: رسولا يتلو عليكم آيات الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هنا الآيات مقصود بها آيات القرآن. وأما الآيات المنظورة فكثيرا ما يسميها القرآن آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. والآية في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. والآية في اللغة هي العلامة، كما في قول ربنا: إن آية ملكه، إن علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. فالآية في اللغة العلامة، هذه العلامة قد تكون علامة مسطورة منزلة وقد تكون علامة منظورة، إما علامة شرعية وإما علامة كونية، كلها آيات مطلوب منا أن نتدبرها. ولذلك عاب ربنا ناسا فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، هذا التدبر طيب الذي يعني جاءت فيه الفضائل، هو أيهم مقصود به؟ يعني التدبر المسطور أم المنظور؟
كلاهما.
كلاهما. كلاهما على 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 كف سواء؟
لا، ليس على كف سواء. ما في شك بأن كلام الله جل جلاله لا أشرف ولا أحسن ولا أفضل منه،
وهذا خلق الله أيضا. يعني هو ما الفرق؟
نعم، لكن كلامه جل جلاله ليس من خلقه، وإنما هو صفة له سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون: شرف العلم تبع لشرف المعلوم. نعم، فلذلك القرآن الكريم لما كان كلام الله بنص القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لما كان القرآن كلام الله فإن أشرف ما أنفقت فيه الأوقات واستغرقت فيه الجهود وبذلت فيه الأعمار كتاب ربنا جل جلاله. ولذلك تجد بعض العلماء ممن اشتغلوا بالعلوم الشريفة كعلوم الحديث والفقه وكذا يندبون، يقولون: يا ليتنا فرغنا وقتنا كله للقرآن. يعني في أواخر العمر بعدما وجدوا لذة وحلاوة في تدبر القرآن، الواحد منهم يندم يقول: يا ليتني قد فرغت الوقت كله للقرآن.
هل بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلا خاصا للتدبر أو أجرا محددا؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التدبر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. وهذه دائما نقول لإخواننا، يعني الحمد لله المساجد لا تخلو من حلق القرآن خاصة بعد الفجر أو بعد المغرب. ونقول لهم: ما تقتصروا على مجرد التلاوة، يعني توقفوا عند معانيها. وأذكر بعض الإخوة يقول لي: كان عندنا في المسجد دائما إذا وصلنا إلى سورة القمر عند قول ربنا جل جلاله: وحملناه على ذات ألواح ودسر، يقول كان هناك رجل كبير يخلع نظارة ويقول: توقف، عارفين دسر دي شنو؟ يقولون له: لا. يقول: المسامير. ثم يقول له: مواصله
في كل ختمة.
في كل ختمة.
طيب جزاه الله خيرا يعني.
نعم، وكلامه صحيح. نعم، لأن الدسر هي المسامير. لكن المقصود بأن كثير من الناس قد يمر
ولا يعرف معناها.
ولا يعرف معناها. وهذا الرجل فهم هذا المعنى وحرص على أن يبلغه للناس. أي نعم، فهو داخل في قول ربنا وحملناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.
لكن يا شيخ ما زلنا نعود مرة أخرى إلى التفسير، يعني دسر هذا تفسير، يعني تفسير معنى
وتفهم معاني ألفاظ القرآن، يعني هو جزء من التدبر.
جزء من التدبر. لكن نحن نريد عبادة التدبر الغائب. يعني إحنا نجد حقيقة الأمر أنه في كثير من الناس، يعني على الأقل يعني هم يبحثون المهتمين بالتلاوة والكذا، ربما قرأ معاني الكلمات أو يعني يقرأ في مصحف أصلا فيه معاني على الجنب. لكن التدبر الذي كان يفعله السلف.
نعم
والله عليم. أظن هو الغائب في زماننا.
نعم
هذا
صحيح كلامك صحيح. أنا أذكر لك نماذج منه مما كان يفعله السلف من التدبر. أول هذه النماذج التزام الأوامر. التزام الأوامر. تجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم تروي عنه أمنا عائشة بأنه كان في آخر عمره إذا ركع أو إذا سجد يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن، لأن الله جل جلاله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا من التدبر تذكر الآية عند مقتضاها. تذكر الآية، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو أبو بكر وعمر جياعا ثلاثة، فيذهبون إلى بستان أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فتقدم له زوجه عثكولا من تمر وماء عذبا. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هو وصاحباه من التمر ويشربون من الماء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل العثكول ويقول لهم والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، ثم قرأ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يتذكرها عند مقتضاها. أيضا من التدبر تأمل موضوع السورة. عمر رضي الله عنه يسأل الصحابة ما تقولون في قول ربنا إذا جاء نصر الله والفتح إلى نهاية السورة، فقال بعضهم أمرنا ربنا إذا فتح علينا أن نستغفره أن نسبحه ونستغفره، وسكت آخرون. قال فما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. كيف ذلك؟ قال يقول الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال له والله ما أعلم منها إلا الذي تقول.
سبحان.
أيضا من التدبر السؤال. السؤال، عمر رضي الله عنه يسأل عن قول ربنا جل جلاله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فسأل الصحابة فقال بعضهم الله أعلم، فقال لهم إني أعلم أن الله أعلم، ولكن من كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن فليقل لا أدري. يعني أما حكاية الله أعلم لي هذه من المسلمات عندنا. فقال عبد الله بن عباس فرآني أهمس. ابن عباس صغير ورأى يعني 14 عاما عمره. فقال فرآني أهمس فقال قل يا ابن أخي لا تحقرن نفسك. فقلت عنا بها العمل عنا بها العمل. فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر ذاك الذي وقع في نفسي ابن آدم أحوج ما يكون إلى عمله يوم القيامة كالرجل إذا كبرت سنه واقترب أجله أحوج ما يكون إلى ماله. لأن الآية تقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. فالإنسان لو كان على المعاش كما نقول الآن، نعم، وعنده حديقة غناء فيها من الفواكه والخضر وما إلى ذلك يكون
مستريح البال، يعني
مستريحا على الأقل القوت
موجود.
فها هنا السؤال، عمر رضي الله عنه يسأل من أجل أن يتفهم. هذا أيضا من التدبر، يعني كون أني أسألك الآن عن معنى آية قد خفيت علي هذا من التدبر الذي ينبغي أن نجتهد فيه. ايضا من التدبر العمل او اتباع احسن الحديث.
نعم.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. لما نزل قول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحه فقال يا رسول الله ان احب مالي الي برحى يا رسول الله اجعلها حيث شئت. قال بخن ذاك بيع الرابح اجعلها في قرابتك، يعني وزعها في قرابتك. قد دخلت في معنى هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا معرفة صفات ربنا جل جلاله. أمنا عائشة لما كانت تقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها كانت تبكي رضي الله عنها تقول والله لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أتسمع كلامها يخفى علي بعضه. أي نعم. فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات إنه هو السميع البصير. ربنا ختم الآية بهذين الاسمين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه كلها من ألوان التدبر. يعني الآن أي واحد منا يعرف معنى سميع البصير لكن هذا الحس هو الذي نحتاجه
الذي فطر. لعل نواصل هذا المحاور لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن كيفية التدبر وذكرتم أن له أشكال متعددة ومنها العمل ومنها السؤال ومنها التأمل في المعاني ومنها إيقاع المعنى في حال محدد. ذكرتم لذلك أمثلة كثيرة.
لو أذنت لي في أمثلة أخرى إلا أن يعرف الناس بأن معنى التدبر أوسع من قضية معرفة الألفاظ. من التدبر أيضا المسارع إلى تنفيذ الأوامر. مسارع إلى تنفيذ الأوامر. تقول أمنا عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاعتجرن بها. المرط يعني ما تلبسه المرأة على كتفها. فلما نزل قول ربنا جل جلاله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية ذكرت 12 صنفا المرأة يجوز لها إبداء زينتها أمامهم. هؤلاء النسوة رضوان الله عليهن ما انتظرن حتى يأتين بثياب جديدة أو يشترين وإنما شققن مروطهن فاعتجرن بها. مثلا لما نزل تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. ويقرأ هذه الآية يقول أنس كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا فلما سمعوا الآية قالوا أرقها يا أنس أرقها يا أنس.
سبحان الله.
نعم.
ما انتظروا جدالا أو قالوا لعلنا سمعنا خطأ خلينا نفهم الموضوع شنو.
نعم.
آخر كاس بمناسبة ختم الموضوع يعني.
خم الرماد. وخلينا نتأكد. أي نعم نحو ذلك. لا كان هناك مسارعة إلى تنفيذ الأوامر من أيضا من تدبرهم الخوف من العقوبة. خوف من العقوبة. يقول عكرمة وهو تلميذ ابن عباس دخلت على عبد الله بن عباس وهو يبكي وبين يديه ورقات من المصحف قال فهبت أن أكلمه فلما طال بكاؤه دنوت منه فقلت له ما يبكيك يا ابن عباس قال آيات قرأتها فنظرت فإذا سورة الأعراف وإذا قصة أصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا الآيات. قلت له فما يبكيك رحمك الله قال هؤلاء قوم سكتوا وما أدري هل عوقبوا أم نجوا. لأن الله جل جلاله ذكر ثلاثة طوائف طائفة التي نهت والطائفة التي اعتدت وطائفة قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذب عذابا شديدا. الله جل جلاله ذكر مصير الطائفتين فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وهنا وقبلها قال أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني أولئك الذين نهوا الله جل جلاله أنجاهم والذين اعتدوا أهلكهم. هؤلاء الساكتون ما بين مصيرهم. يقول ابن عباس: وإنا نرى أمورا منكرة قد سكتنا عنها. فقال له عكرمة: أما ترى أنهم قد كرهوا؟ فقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معنى ذلك أنهم كانوا كارهين لفعلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كره فقد بريء. قال: فأمر لي بثوبين غليظين كسيتهما.
سبحان الله.
نعم، يعني كأن ابن عباس سري عنه بكلام عكرمة رضي الله عن الجميع.
نعم.
فها هنا هذا كله من التدبر في كلام ربنا جل جلاله.
نعم. البعض يعني ربما يخطر في باله أن التدبر هذا لأنه متعلق بالمعاني والفهم والفعل وغير ذلك هو شيء مختص بالعلماء، أما يعني نحن المساكين من الناس الذين لا نفهم القرآن كله، بل نقتصر على قصار السور نصليها في صلاتنا يعني، والحمد لله مستورا نؤدي الفرائض، وبالتالي يعني التدبر لا يعنينا بشيء. يعني هذا قول كثير من الناس، حتى أن التدبر غاب بسبب هذا الأمر، خاصة مع التجديد الذي يسمع من الدعاة حول الذي يقول في القرآن بغير علم. فبالتالي يعني هل عبادة التدبر مرتبطة بالعلم أم أنه مأمور بها لكل الناس؟
التدبر عبادة، والعبادة كلنا بها مأمور،
حتى الإنسان العادي ميكانيكي.
نعم، أي نعم، كلهم. وقد يفتح الله عز وجل على بعض الناس ما لا يفتح على آخرين، ولذلك لما قال أبو جحيفة لعلي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه.
سبحانه.
يؤتيه الله رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج له صحيفة فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. فالمقصود بأن التدبر عبادة كلنا بها مأمور. الناس يخلطون ما بين التدبر والتفسير. التفسير ما يجوز الإقدام عليه إلا بعلم، أما التدبر معنى التوقف عند الآيات، هذا يتأتى من جهة الناس عنها غافلون، من جهة أنك تعتقد أن الله يكلمك، الله جل جلاله يكلمك، كما قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن،
لأنه كلام الله.
نعم، يعني الآن أنت لو كلمتني بكلام أنا ما يمكن خلاص الكلام أخذه وأمضي، وإنما لا بد أن أتفهم يعني ماذا تريد بهذا الكلام، ماذا تريد مني، أتأمرني بشيء، أتنهاني عن شيء، أتطلب مني شيئا. فالإنسان يعتقد أن الله جل جلاله أنه مخاطب بهذا الكلام. مشكلتنا بأن كثيرا منا قد استبطن في داخلته بأن هذا القرآن حقبة تاريخية، وأنه كلام وجه إلى
الصحابة،
الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وانتهى الأمر،
وحين نتبرك به الآن فقط،
ونحن الآن نعم نقرأه طلبا للأجر، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وطلبا لشفاعته يوم القيامة. لكن بعد ذلك التوقف عند الأوامر والنواهي، التدبر في القصص والأمثال. يعني بعض الناس من السلف كان يقول: إني إذا قرأت المثل فلم أفهمه بكيته، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هو يرى نفسه بأنه خلق ما عاد من العالمين.
أفلا يتدبرون القرآن؟
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وهنا خطاب بالجمع يعني حتى ليس مخصوصا لأفراد.
بعدين: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي، ما قال لتتدبر آياتي، ليتدبروا، الخطاب لجميع المسلمين. ففرق بين التدبر والنظر في التأمل في الكلام، وبين أن أقول تفسيرها
كذا
كذا وكذا
كذا. أنا الآن شخص عادي ليس عندي كثير علم، ورمضان مقبل على الأبواب، وسمعت هذا الكلام وأريد أن أجعل لنفسي حصة من التدبر في رمضان. أنا في العادة أقرأ القرآن تلاوة وأتلوه يعني في كل رمضان، ربما أختم مرة أو مرتين على حسب التيسير. ماذا سأفعل يعني، ما الذي سأضيف عليه حتى أكون متدبرا؟
نعم جزاك الله خير. يعني هناك أسباب يعني الإنسان لو أخذ بها فإن شاء الله يفتح الله عليه. أول هذه الأسباب الإكثار من التلاوة.
الإكثار من التلاوة تدبر.
الإكثار من التلاوة نعم. العلماء يقولون من أدام الطرق فتح له.
فمع كثرة القراءة ستظهر لي معاني نعم. جميلة وأفهم أشياء أكثر.
نعم ستظهر لك معاني جميلة وستبدأ تقارن لماذا قال الله ها هنا هكذا، لماذا قال الله في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لماذا قال الله في سورة النحل
ها؟ لماذا؟
يعني ها هنا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى لبيان أن الصفة الغالبة على هذا الإنسان رجولته ومروءته وحرصه على ألا تقع جريمة مروعة بقتل هذا
رجل.
الإنسان الرجل نعم نعم بكل ما تحمله الكلمة. وفي القرآن دائما يفرق بين الرجال وبين الذكور، ولذلك ما تأتي كلمة الرجال هذه إلا في معرض المدح، من المؤمنين رجال صدقوا مع في يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. أما هناك في سورة ياسين الله جل جلاله يريد أن يدلنا على قدر المجهود الشاق الذي بذله هذا الإنسان من أجل أن يدعو قومه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، والعلم عند الله تعالى. فالمقصود بأن المداومة على
التلاوة
تعين على التدبر. ثانيا تحري الأوقات الفاضلة، وأفضل الأوقات ما كان قبيل الفجر أو بعيده، لأن الله جل جلاله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذه أسباب تعينني على التدبر.
نعم
طيب، لكن قبل الأسباب هذه سنواصل فيها، لكن أنا فقط سألت السؤال، يعني أنا الآن أريد أن أتدبر، ماذا أفعل؟ يعني أفتح المصحف وأجلس عليه هكذا، أم فقط أقرأ أتلو، يعني أحول تلاوتي مثلا إلى وقت الفجر هذا الذي ذكرتموه، أم ماذا يعني؟
نعم، الأول شيء تحصل آداب التلاوة، بمعنى أنك تتلو كتاب الله عز وجل متطهرا مستاكا مستقبلا القبلة. ثانيا الإخلاص لله جل جلاله، ما تقرأ من أجل أن يقال بأن أويسا صوته حسن تلاوته جميلة مخارجه متقنة وما إلى ذلك، وإنما تقرأ لأن الله أمرك، تحاول التدبر لأن الله أمرك. فالإخلاص لله عز وجل، تحصيل آداب التلاوة، تحري الأوقات الشريفة الفاضلة، ثم بعد ذلك أيضا البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن التدبر علم. وكما قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالبعد عن الذنوب والمعاصي. أيضا مما يعينك على التدبر الإلحاح على الله بالدعاء، الإلحاح على الله بالدعاء، بمعنى أنك تسأل الله عز وجل بأن اللهم إني أسألك بكل اسم ولك، الدعاء المعروف، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت ونحو ذلك. الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، هذا أيضا مما يعين على التدبر. أيضا فراغ القلب من شواغل الدنيا، يعني إنسان ما يقرأ القرآن وهمه في صفقة يجريها أو عمل يقوم به، أو يقرأ القرآن وهمه في الفطور وفي السحور وما إلى ذلك،
بمعنى أن يفرغ نفسه أو يفرغ وقتا لهذا
هذا الوقت. نعم يكون للقرآن ما يزاحمه فيه شيء غيره. أيضا من الأسباب تحري الأوامر والنواهي واعتقاد قبولها، يعني الله جل جلاله إذا قال افعل أو قال لا تفعل فهو يخاطبني ويخاطبه، يعني الإنسان يعتقد أن الله عز وجل يأمره، كما لو أن ولله المثل الأعلى، لو أن رئيسي في العمل قال مطلوب منك كذا وكذا وكذا عد تسعا من أنا أجتهد فيه يعني إحصائها ومعرفتها لئلا أفرط فيها. أبو حامد الغزالي يعني ضرب لذلك مثلا، قال لو أن ملكا قال لبعض رعيته كتب إليه كتابا بأن مطلوب منك كذا وكذا 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 ولك مهلة كذا، فجاءه بعد المهلة أو دعاه فما وجده قد صنع شيئا، قال لو ما صنعت، قال كنت مشغولا بترديد ما في كتابك، فلا شك أنه مستحق للعقوبة لأنه ما عمل بما في الكتاب وإنما اكتفى بترديده. فكذلك الذي يقرأ القرآن لا يتحرى الأوامر ولا النواهي، وربما والعياذ بالله ما يعتقد قبولها وإنما له فيها رأي، فمثل هذا ما يفتح الله عليه أبدا
في التدبر. ثم إذا اتخذ كل هذه الأسباب المعينة، يعني كيف أعرف أنني تدبرت؟ يعني بعض يعتقد بأن التدبر أنه يأتيني معنى غريب هكذا، يعني لم أسبق إليه،
لا
أو يعني يفتح علي، يعني أسمع صوتا أو أرى شيئا، فيعني
لا هذا باب للشر عظيم. يعني كون الإنسان يعتقد بأنه لا بد أن يسمع صوتا أو يأتيه هاتف أو يتراءى له شيء
أو يظهر لي معنى هكذا لم يفهمه أحد قبلي،
الشيطان قد يتلاعب به في ذلك، ليس هذا بالضرورة. وإنما كما ذكرت لك من التدبر أن أقرأ فلا أعرف فأسأل، وهذا يحصل الحمد لله لكثيرين الآن. يأتي أحدهم يقول بأنه قد مرت علي آية وما فهمت المقصود منها، ما معنى هذه الآية، ماذا يريد الله جل جلاله منها، هذا تدبر. أو بعض الناس قد يبدو له تعارض ما بين آيتين، يقول لك الله جل جلاله قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف هنا قال لا تهدي وهنا قال تهدي، وهذا أيضا تدبر، بمعنى أن هذا الإنسان ما يسلق القرآن سلقا، ما يشربه شرب اللبن، وإنما ينظر ثم بعد ذلك اتهم عقله بأنني ما فهمت، يعني ما خرج فرحا يقول كما قال بعض الزنادقة كيف أؤمن بكتاب يقول ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم بعدها بآيات يقول كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكان هو ممن لا يكادون يفقهون حديثا، واتهم القرآن به بالتعارض والتناقض.
نعم، وبالتالي إذا أردنا أن نعطي برنامجا للتدبر للمشاهد الآن، برنامج بسيط في رمضان، نقول له يعني سأقول ما فهمت من كلامك، أنه يعني يخصص وقتا للقرآن
بعد
يعني
السحور، أفضل
بعد
شيء.
السحور مثلا أو نعم. حتى في أي وقت، يعني خلي يعني الوقت الفاضل طبعا بعد السحور، لكن مثلا وقت يكون هو فارغ القلب فيه والذهن إلا من النظر في كتاب الله عز وجل، ثم يتلو تلاوة عادية ويحاول أن يفهم المعاني، فإذا مثلا غاب عنه شيء ربما تناول تفسيرا أو بحث في تفسير معين،
هذا تدبر.
طيب نعم. هل نعطي للمشاهد اسم تفسير سهل بسيط يمكن أن يرجع إليه لا يكون معقدا؟
والله طبعا بالنسبة لمعاني الكلمات هناك كتابان جيدان وكلاهما معاصر، كتاب كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه، وكتاب السراج في ألفاظ القرآن لأخينا الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري فك الله أسره.
آمين.
نعم
نعم. وبالتالي إذا قرأ في هذا التفسير يكون حقق التدبر.
نعم، وإذا أراد أيضا من التفاسير الميسرة التي تذكر المعنى الإجمالي تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، أو المنتخب في التفسير لجماعة من العلماء.
نعم.
هذا يذكر المعنى الإجمالي، وهناك أيضا تفسير اسمه التفسير الميسر جيد.
نعم. طيب هل هناك ضوابط معينة يعني لقضية التدبر؟
التدبر نعم، يعني مما يعين على تدبر القرآن أولا معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول، هناك كتب متخصصة،
لكن إذا كنت سأتدبر بهذه الطريقة، هذه الطريقة البسيطة، يعني ما يلزمني أن أتعلم أسباب النزول، لكن إذا أردت التجويد يعني أتعلم أسباب النزول.
لا يعني هو يعني أنا أقصد يا أخي ويس مثلا أنه الإنسان ما يكون همه أن يصل إلى آخر السورة، وما يكون همه أن يختم مثلا 10 مرات دون أن يفهم شيئا، لذلك عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 12 سنة، وعمر أكيد أذكى مني ومنك، لكنه رضي الله عنه كان يقف ويتأمل ويتدبر
ويطبق الآيات.
وأي نعم، ولما حفظها نحر جزورة جمل كامل، يعني بعض الناس الآن ربما لو ذبحت خروفا بعدما تحفظ القرآن يقول لك يعني شنو حفظ
شنو الإسراف ده
نعم، نحر جزورا. فالمقصود معرفة أسباب النزول تعين على التدبر. كثير من الناس مثلا الآن يقرأ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، يقول والله أنا عارف ليه واحد طيب مرته خبيثة أو عارف إنسان كذا،
كيف الكلام ده؟
أي نعم، لو عرف سبب النزول زال عنه الإشكال. فهذه واحدة. ثانيا معرفة السيرة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو ترجمان القرآن، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فمعرفة أحداث السيرة تعين كثيرا على فهم القرآن. أيضا معرفة كلام العرب وأساليبهم في البيان، يعني مثلا الذي يعرف اللغة العربية يدرك الفرق بين قوله تعالى إياك نعبد وبين قول القائل نعبدك يا الله، يدرك الفرق بين التعبيرين. أو مثلا قول ربنا جل جلاله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ما يمكن أن نحملها على المعنى المحسوس كما صنعت الآن، وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب في البيان. ولذلك مثلا قول ربنا جل جلاله في سورة الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يقول القرطبي رحمه الله وهذه من فصيحات القرآن التي لم تسبق العرب إليها، العرب ما تكلموا بهذا الكلام الفصيح. نعم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأن النوم يكون من جهة الأذن تعطل حاسة السمع، إلا البصر أصلا ذاهب، لكن إنسان إذا استيقظ يستيقظ من جهة سمعه،
فضرب الله على آذانهم حتى لا يستيقظ،
ما يتأثر بينما كانت أبصارهم مفتوحة وتحسبهم أيقاظا
وهم رقود،
نعم. فهذه آية من آيات ربنا جل جلاله. أيضا من الضوابط العلم برسوم القرآن وأحكام الوقف، يعني مثلا اسمع هذه الآية أخي أويس،
نعم.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، واحد من الناس يقرأ لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هنا خرب المعنى تماما. أو مثلا قول ربنا جل جلاله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، بعض الناس قرأها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، طيب لو ما صالحين معناه ما
يعلم
لا يعلم ما في نفوسنا. فمعرفة أحكام الوقف هذا مضمار واسع لتدبر القرآن. ثم أيضا من الضوابط هذه مهمة جدا، محاولة إنزال الآيات على واقعنا. يا أخي القرآن ليس كتابا تاريخيا مضى وانقضى، لا، الآن لما تقرأ قول ربنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لما تقرأ إصرار دول الكفر على فرض المعاييرهم في اتفاقية سيداو وما إلى وإلزام الدول وإرغام أنوفها على التوقيع وإنفاذ مضامينها، تدرك بأن هذه الآية تعني هؤلاء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لما تقرأ قول ربنا جل جلاله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لما تقرأ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتنظر في الأزمات الاقتصادية، الأزمة التي كانت في 2008 والتي انهارت بها الأسواق المالية والبورصات العالمية ودول صارت على حافة الإفلاس، تدرك معنى هذه الآية.
وبالتالي هذا التدبر يعني هو يعني يفتح لك آفاق كبيرة. السؤال المطروح، إذا أنا تدبرت في القرآن ثم ظهر لي معنى يعني معين، هل يجوز لي أن أعلنه وأنشره بين الناس؟
لا، ما أعلنه ولا أنشره، وإنما أعرضه على من كان مثلي، على من هو أعلم مني وأبصر، أتداوله مع إخواني، ما لأن الكلام في كتاب الله شأنه عظيم.
نعم.
شأنه عظيم. نعم.
نعم. هل هناك ثمرات معينة لعبادة التدبر؟
ما في شك، أولى هذه الثمرات وأعظمها أن تزداد لله محبة، وبه إيمانا لما تقرأ كلامه جل جلاله. من ثمرات هذه العبادة أن تزداد يقينا أن القرآن كلام الله جل جلاله. لما تقرأ القرآن وتنظر في معانيه وتنظر في واقعنا وأنه لا أن هذا القرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يكذب آخره أوله بل يصدق بعضه بعضا، ثم تجد بأن الواقع كما أخبر ربنا جل جلاله، تزداد يقينا بأن هذا ما هو بقول بشر. كذلك لما تجد هذه الحلاوة، حلاوة القرآن، وتتلذذ بتلاوته تزداد به يقينا.
نعم، هناك أسئلة من بعض المشاهدين. يقول محمد فاضل يقول: هل تزوج نبي الله موسى عليه السلام تلك البنت أم تزوج غيرها؟ لأننا نقرأ في مواقع التواصل أنه تزوجها لأنها تمشي على إليه على استحياء.
وبيش المشكلة؟ تزوجها لأنها تمشي إليه على استحياء، يعني ما وجه التناقض؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت، أو فجاءته إحداهما تمشي على استحياء.
ربما يقول يعني بعض الناس
في مشيتها استحياء وفي كلامها استحياء.
ما هم الناس بتجادلوا أحيانا، يقول هن أختين يعني، فربما ما تزوج دي تزوج دي.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا، قال: إذا سئلت أي الأجلين قضاهما موسى فقل أوفاهما، اللي هو العشرة، لأنه خيره، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وإذا سئلت أي البنتين تزوج فقل الصغرى.
تقول الصغرى.
نعم، حدد صلى الله عليه وسلم انه تزوج الصغرى.
والصغرى دي تدل جاد على الاستحياء.
انت مالك ومال انت يعني بعض الشيوخ قال انت عاوز تخطبها.
هل هناك من وسائل تساعدنا على عبادة التفكر والتدبر في واقعنا المعاصر؟ اخ محمد يعني
نعم
أجبنا عن هذا. نعم. ايضا يقول: هل هناك علاقة بين القراءة بصوت حسن وتجويد مرتل بعبادة التدبر؟
ما في شك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا القرآن بأصواتكم. وأيضا مما فاتني أن مما يعين على التدبر التباكي. التباكي، الإنسان يبكي، فإن لم يبكي يتباكى، فإن هذا القرآن نزل بحزن فقرأوه بحزن. لذلك بعض القراء تسمع تلاوته فتحرك فيك شيئا.
نعم. نوسى طه تقول: ما حكم من يضع آيات قرآنية في محل رزقه كالمطعم وغيره كذا يتبرك فيها؟
لا بأس، لا ليس تبرك، هو تبرك، نتبرك بالقرآن ما في إشكال. وكذلك من باب التذكير. ولذلك تجد بعض الصالحين يعلق مثلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكلما قرأتها قلت عليه الصلاة والسلام أو صلى الله وسلم وبارك عليه، وله الأجر.
نعم. التدبر فقط عبادة فردية أم جماعية؟
لا، فردية وجماعية
جائز فيها.
نعم. قل إنما أعظكم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام: التدبر من العبادات العظيمة والأعمال القلبية الجليلة، فالنظر في آيات الله المذكورة في كتابه والمنثورة في كونه والتفكر في أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلمه وقدرته وحلمه على عباده، كل هذا مما يزيد إيمان العبد ويقينه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.